الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب المبشرات. قال في الحاشية: وهي جمع مبشرة وهي البشرة، ويكون المراد الاستقبال، والمعنى لم يبقى بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. لم يبق من النبوة، يعني مراد بالنبوة ما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من الإخبار بالغيب، وليس المراد أن النبوة نفسها باقية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن بعده نبي وامتداد للوحي النبوة، لأن المراد أنه لم يبق من مبشرات النبوة، يعني من المبشرات التي فيها إخبار بالغيب كما يحصل بالنبوة. لكن لو قلنا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام انتهت، نقول نعم، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت بموته، وانقطع الوحي الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما هذه فهي استمرار لنزول الوحي، نزول جزء أو بعض الوحي، لكن ليس على أنبياء، ليس النبوة من جهة أن من نزل عليه هذا الوحي وهو الرؤى أنه يكون نبيا، لكنه من جنس النبوة لأنه إخبار بالغيب من عند الله تبارك وتعالى. قال: إلا لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ثم بينها بالرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة تقدم من الصالحة هي اللي تكون رؤيا حسنة وفيها خير وفيها شيء محبوب للرائي، فهذه هي التي تبشر الرائي، تفرحه أن خبر عما سيحصل له من الخير في دينه أو في دنياه. وزاد مسلم: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، قد يراها المؤمن نفسه وقد يراها له شخص ترى له. وينبغي لمن رأى في شخص خيرا أن يبشره بذلك، قال: يا فلان، رأيتك في المنام في كذا وكذا من الأشياء السارة الطيبة. فينبغي أن يبشر أخاه المؤمن بما يرى له من الخير في المنام. وهذا يعني كما تقدم أن الرؤيا مبشرة وليست ليس فيها وحي، يعني ليس فيها أقصد شرع جديد، إنما هي مبشرة بأحوال سارة فيما يتعلق بالدين والدنيا بما في هذا الرائي الذي رأى الرؤيا، وليس فيها يعني استمرار للشرع، لأن الشرع قد تم بموت النبي صلى الله عليه وسلم. باب رؤيا يوسف عليه السلام، وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء وقع التعبير أنهم إخوته: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من هو الشمس؟ من هو القمر؟ الوالدان، لكن أيهم الشمس وأيهم القمر؟ أو العكس، أيها المذكر أيها المؤنث؟ الشمس، الشمس الأم المؤنثة، طلعت الشمس. والقمر نقول طلع القمر، فالشمس الأم والقمر الأب. يعني إذا رأى الإنسان الشمس والقمر فتعبر بإيش؟ بالأب والأم، كما حصل ليوسف في رؤيا يوسف عليه السلام: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني بعض العلماء يعني ذكر إشكالا هنا، قال ساجدين هذا ضمير العقلة جمع مذكر سالم، وهذه ليست مما يعقل، الشمس والقمر والكواكب هذه ليست من العقلة، فكيف عبر عنها بضمير العقلة؟ الجواب إيش؟ أن لما وصفت بأفعال العقلة ناسب أن يخبر عنها بضمير من يعقل، كما قال تعالى عن السماوات والأرض قالت أتينا الطائعين، ما قال الطائعات، وهنا ما قال رأيتهم لي سجودا، قال ساجدين، فالياء والنون هذا جمع مذكر السالم فيما يعقل، كذلك طائعين. فإذا وصف غير العاقل بصفات العاقل فإنه يحسن أن يعبر عنه بضمير العاقل. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذا كما تقدم في الحديث أنه يؤخذ منه هذا الأدب وهو عدم الإخبار بالرؤية السارة عدوا، فإنه قد يحسد ويكيد له. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني هذا الكيد بسبب وساوس الشيطان، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. المراد بالأحاديث على القول الصحيح أنها تشمل الأحاديث التي هي كتاب الله المنزل على أنبيائه، وتشمل الأحاديث التي هي الرؤى، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أحاديث الشرعية التي هي الكتاب المنزل من عند الله، والأحاديث التي هي الرؤى، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، إتمام النعمة على آل يعقوب ببعثة أو بتسلسل الأنبياء فيه، إبراهيم عليه السلام، ثم جاء بعده إسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، فتسلسل الأنبياء في بني إسرائيل وفي آل يعقوب هذه نعمة، أن كثرة الأنبياء وتواصلهم وتتابعهم هذه من أجل النعم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. قوله تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي، التأويل كما معلوم يطلق ويراد به أمران، التأويل له التفسير قبل أن يقع، والتأويل بمعنى الوقوع إذا وقع بالفعل، هنا المراد إيش؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني واضح، هذا تأويل. هل هناك مثال آخر يطلق في التأويل يراد به الوقوع وليس التفسير في القرآن، يعني آية أخرى غير هذه الآية يطلق التأويل ويراد به الوقوع؟ نقول نعم، في قوله تعالى في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله، أي تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله أي الوقوع، يعني إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، وكل ما ذكر في القرآن يوم يأتي تأويله أي يقع، تنشق السماء بالفعل، تساقط الكواكب بالآخره، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن التأويل يطلق مراد بالتفسير، كما يقول الطبري هذا تأويل أو تأويل قوله تعالى ثم يذكر التفسير، والمعنى الثاني تأويل الوقوع. وقد يستعمل التأويل بصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل كما يفعله أهل البدع يؤولون، يقول هذا تأويل، تأويل معناه صرف اللفظ إلى لغير ظاهره من غير دليل شرعي. وقد هذا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، في فائدة تؤخذ من هذا من هذه الآية كما سبق أن الرؤيا إيش قد تتأخر يتأخر وقوعها سنين، فبين الرؤيا وبين الوقوع سنين طويلة، قيل 40 إلى 20، فهي مدة طويلة. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يقول هذا يدل على كمال أدب يوسف عليه السلام، وهذه أخلاق الأنبياء. قال أخرجني من السجن ولم يقل أخرجني من إيش؟ من الجب، لأنه الآن يخاطب أبويه وإخوته فأعرض عن ما فعلوه من الأذى وهو الخروج وإلقاء في غيابة الجب، وذكر الأمر الذي لا علاقة يعني لم يفعلوه وإن كان هم السبب لكن لم يباشروه، وكان بالإمكان يقول أحسن بي إذا أخرجني من غيابة الجب لأنه قد يموت فيها وقد تكون أخطر من السجن، فترك الشيء الذي فيه لمز وعيب مواجهة بالعيب وأعرض عنه وذكر ما لم يباشره. إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، هذه فيها أشكال، فيها أشكال واضح. ما هو الإشكال؟ وجاء بكم من البدو، وفي نفس السورة في آخرها ماذا يقول جل وعلا؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك نفي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فكيف قال جاء بكم من البدو؟ واضح الإشكال. فكيف الجواب؟ فيه أكثر من جواب، أقرب هذه الأجوبة أنه لعله انتقل إلى البدو فيما بعد، يعني يعقوب عليه السلام من المدن لكن لعله انتقل إلى البدو فيما بعد. قد يعرض الإنسان عارض ثم ينتقل من مكان إلى آخر، ومن انتقل من الحضر إلى البر أو البدو لا يعد بدويا، انتقل لسبب أو لآخر إلى البدو فينظر إلى الأصل، الأصل أنه من أهل القرى ومن أهل العلم، لأن يعني البادية يعني مظنة الجفاء والجهل، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم يعني القدوة والأسوة في العلم والأخلاق، فالله تعالى لا يبعث نبيا من البدو لأن البدو مظنة الجفاء والجهل، والله سبحانه وتعالى يبعث خيرة الناس أهل العلم وأهل الخلق فلا يبعث من البدو، لكن التحول هذا ما في إشكال. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، شوف كمال الأدب والتواضع والإعراض عن اللوم والتوبيخ والمواجهة بالعتاب. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ألقى اللوم على الشيطان وسوى بينه وبين إخوته، كأن العداوة إيش متبادلة، يعني هذا فعل وهذا فعل، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بدأ بنفسه في ذكر عداوة الشيطان، مع أن يوسف عليه السلام لم يبدأهم بشيء من العداء أو من إيقاع الضرر، هم الذين ظلموه ظلما كاملا ولم يحصل منه شيء من العدوان، لكن هذا من باب الأدب والتواضع والعفو والصفح، ألقى اللوم على الشيطان وسوى بينه وبين إخوته فيما حصل. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، ربي قد آتيتني من الملك. هل يوسف عليه السلام ملك ولا وزير؟ منصبه في مصر، هل هو ملك ولا الوزير؟ إذا قلنا ملك ما في إشكال، هذا ظاهر الآية. وإذا قلنا وزير فكيف جواب عن هذه الآية وأتيتني من الملك، وأتيتني من الملك، قوله رفع أبوي على العرش، هذا وشوحي أنه صار الملك. العرش إذا أطلق عرش الملك، يعني الوزير لو عرش، وزير الثاني لو عرش، والثالث لو عرش، والرابع لو عرش، هذا غير معروف. معروف أن العرش إيش؟ لواحد هو الملك، ولها عرش عظيم، أي ملكة سبا. الظاهر الله أعلم أنه صار ملكا في آخر الأمر، يمكن الوزير عهد إليه، الملك عهد إليه وصار ملكا بعده، لأن الملك كما هو ظاهر الآيات يعني أحب يوسف وأعجب به إعجابا شديدا، وقال ائتوني به استخلصه لنفسي، قال إنك، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فظاهر الله أعلم، يعني ظاهر الآيات والله أعلم، أن الأمر آل بيوسف عليه السلام، كان وزيرا في بداية ثم آل به الأمر إلى أن صار ملكا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يذكر في الفتاوى، قال الأنبياء الملوك، هكذا يقول الأنبياء الملوك مثل يوسف وسليمان وداود وسليمان عليهم السلام. هذا هو الأقرب، الله أعلم، أنه ابتدأ وزيرا في أول الأمر ثم صار ملكا. ولا يبعد الله أعلم أن الملك عاهد إليه بالملك بعده، أو أنهم ملكوه لما رأوا من حسن تصرفه وسياسته، لأنه صار وزيرا على وزارة من أهم الوزارات، وهي ما يسمى اليوم وزارة إيش؟ المالية. نعم، هذه من أهم الأمور عند الناس ما يتعلق بالمال. فيوسف عليه السلام تولى هذه الوزارة وهذا العمل، وقام به كأحسن قيام، ورتب الأمور، وصاروا في سعة وخير، والناس في قحط وجدب. ظاهر أنهم أحبوه ورأوا منه كل خير، ورضوه ملكا بعد الملك بعد موته. ظاهر الله أعلم أنه ملك، هذا هو ظاهر النصوص، ظاهر الآيات. تيتني من الملك، ورفع أبوي على العرش. ثم السجود في العادة يكون لمن؟ للملوك، ما يكون السجود للوزراء والأمراء وكذا، هذه تحية الملوك. الملك هو الذي يسجد له الرعية، سجود تحية ليس سجود عبادة. إلا هذه ما فيها يعني دليل واضح، لكن هل هو العزيز هو الملك أو العزيز وزير؟ الظاهر أنه العزيز غير الملك، والله أعلم. العزيز ما أنه غير الملك، والله أعلم، هذه تحتاج يعني تأمل. هذا هو الأقرب، الله الأقرب العلم، أن يوسف عليه السلام آل به الأمر والحال إلى أن صار ملكا على مصر. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كما تقدم يشمل الكتب المنزلة ويشمل الرؤى، فاطر السماوات والأرض. هذا يدل على أن معرفة تعبير الرؤى أنه إيش؟ من العلم، ولا لا؟ أنه من العلم، وأنه فيه فضيلة للمعبر إذا كان يحسن التعبير، يعبر تعبيرا صحيحا، فإن هذا من العلم، ولا يجوز التلاعب به، لا يجوز لمن لا يحسن التعبير أن يعبر على سبيل التخمين، يعني يخرص ويتخرص ويعبر بما يسنح على باله بدون معرفة بقواعد التعبير، فإن هذا حرام، لأنه تلاعب بالوحي، لأن الرؤى من الوحي، فلا يجوز لأحد أن يتلاعب بالوحي بدون معرفة بدون علم. وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. هل هذا دعاء بالموت؟ لأن الدعاء بالموت منهي عنه. هل هذا دعاء بالموت؟ الجواب لا، لكن هذا سؤال يسأل ربه أن يميته على هذه الحالة، سؤال حسن الخاتمة وليس سؤالا بتعجيل الموت، لأنه قد يفهم منه أنه طلب الموت الآن، ربي توفني يعني الآن، لا يعني توفني إذا جاء أجلي مسلما وألحقني بالصالحين، فاستجاب الله دعاءه وتوفاه مسلما ورفع إلى السماء الثالثة كما ثبت في الصحيحين في الحديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى يوسف عليه السلام في السماء الثالثة، آدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية ويوسف عليه السلام في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة عليهم الصلاة والسلام. فاطر فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد. البارئ ذكر حافظ فتح أن الصواب البادئ بالدال، البادئ، لأن في فرق بين البارئ والخالق، خالق البارئ، فالخالق غير البارئ، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى وليس معناهما واحدا، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يدل على صفة تغاير الصفة التي في الاسم الثاني، هذا يدل على مزيد الكمال، اسمه حسن جل وعلا. يعني الأقرب كما قال الحافظ البادئ هذه بمعنى فاطر وبديع ومبدع وبادئ، يعني ابتدأ الخلق، والخالق واحد، من البدو بادئ هذه غير، يعني كل هذه الكلمات في ابتداء الخلق على غير مثال سابق. طيب ما الفرق بين البارئ الخالق البارئ في سورة الحشر؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، قال الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، يعني ذكروا في التفسير أن الخالق هو الذي يقدر المخلوق على صفته قبل أن يوجد، والخالق الذي يوجده على صفته، الخالق البارئ، خالق إذا جاءت مع البارئ فالمراد بها التقدير قبل الإيجاد، البارئ هو الإيجاد بالفعل. ومعلوم أن الكلمة لها معنى وحدها ولها معنى آخر، يعني قد يضيق المعنى إذا قرنت مع كلمة أخرى مثل البر والتقوى والإسلام والإيمان والفقير والمسكين وأمثال هذه الكلمات. وهذا يعني شبيه بما يفعله الناس اليوم في الدنيا، إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا فماذا يصنع؟ يضع المخطط، خطط له على الورق من أجل الدقة في الإيجاد، يضع المخطط ثم ينشأ البيت موافقا للمخطط الذي وضع. فالله جل وعلا يقدر ما سيخلقه قبل الخلق ثم يخلقه كما قدر جل وعلا، هذا يدل على أن خلقه جل وعلا متقن وأنه ليس جزافا وكما على ما يتفق، لا، يقدره تبارك وتعالى قبل وجوده ثم يوجده كما قدر جل وعلا. البارئ الخالق المصور هو الصورة، الصورة الوجه، مصور يعني إيجاد الصورة، وهذه من آية الله العظيمة أنه البشر مليارات وكلهم عينان وأنف وفم، كل واحد يختلف عن الثاني ويتعارفون بهذه الصورة، كل واحد له صورة تختلف عن الآخر، مهما كان الشبه قويا كالتوائم وكذا إلا أنه يوجد فرق، مهما كان توجد فروق بينهم، لمن دقق النظر يجد فروقا بين التوائم، هذا يدل على يعني كمال قدرته جل وعلا، هذا على البشر بالمليارات و ولا يوجد اثنان يتطابقان تماما، لابد وجود اختلاف في هذه الصور مع كثرتها. باب رؤيا إبراهيم عليه السلام وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي، ما الحكمة من ذكر هذه الصفة فلما بلغ معه السعي؟ قالوا لأن الأب يتعلق بولده حينما يبلغ معه السعي، لأنه ذاق منفعته صار يخدمه يسعى معه ويعينه على أمور دنياه، فأكثر ما يتعلق قلب الأب بابنه إذا بلغ معه السعي وصار يعينه على أمور دنياه، فإنه يكون له مكانة كبيرة في قلب الأب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا السؤال ليس تخييرا له أن يوافق وله أن يرفض، وإنما أراد أن يصبر ويحتسب حتى يكون شريكا في الأجر، وهذا الذي حصل. صبر إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح على القول الصحيح، بلا شك ذبيح إسماعيل عليه السلام، والقول بأنه إسحاق قول ضعيف، وهذا هو المعروف عن اليهود لأنهم يريدون أن يكسبوا هذه المزية، لأن هذه مزية لإسماعيل عليه السلام، فهم يقولون الذبيح هو إسحاق، لكن هذا غير صحيح، والقرآن يدل على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. ما هي الأدلة؟ نأخذ بعض الأدلة. أن قصة الذبح حصلت في مكة ولا لا؟ حصلت في مكة ورمي الجمار وكذا، والذي في مكة من هو؟ إسماعيل. نص الحديث صحيحة في البخاري أنه وضع هاجر وإسماعيل عند البيت إلى قصة المعروفة. من الأدلة أن لو تعملت سورة الصافات في ذكر قصة الذبح، لما ذكر تعالى في آخر القصة قال وبشرناه بإيش؟ بإسحاق نبيا من الصالحين. بشرناه بإسحاق، يعني معناه أن إسحاق جاء بعد قصة الذبح، أنه متأخر عن إسماعيل أصغر منه بكثير. ومن الأدلة أن الله تعالى حينما بشر جاءت الملائكة بشرت إبراهيم عليه السلام بإسحاق قالوا ومن وراء إسحاق يعقوب، هذا من أقوى الأدلة. ولو فإذا بشر بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب كيف يؤمر بذبحه؟ لأنه علم الآن يقينا أنه سيعيش وأنه سيولد له، فلا يمكن أن يؤمر بذبحه، هذا فيه يعني تضاد، يبشر بولد له ويؤمر بذبحه، هذا ما يمكن، لأنه يعلم إذا أمر بذبحه أنه لن يتم الذبح لأنه علم أنه سيعيش ويولد له. يعني هذه أدلة كافية لمن أراد الحق أن الذبيح أنه إسماعيل وليس إسحاق. ثم أيضا من الصفات إسماعيل موصوف بإيش؟ بالحلم، وبشرناه بغلام حليم، وإسحاق موصوف بإيش؟ بالعلم، وبشرناه بغلام عليم. أيما اللي يناسب الحلم يناسب إيش؟ الصبر على الذبح، والعلم إسحاق وصف بالعلم، وصف بالعلم تعلم الكتاب وصار من الأنبياء الراسخين في العلم، فإذا صفة الحلم تناسب قصة الذبح. هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله أدلة كثيرة على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذا يدل على أن رؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يعني جعلها إسحاق عليه السلام، جعل الرؤيا أمرا، جعلها أمرا، من من الله وأمره. ولو كانت رؤيا الأنبياء محتملة لما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولدي، لأن الذبح حرام ومن كبائر الذنوب وأكبر ذنب بعد الشرك، فكيف يقدم عليه إبراهيم عليه السلام لمجرد رؤيا قد تكون من الشيطان؟ لكن رؤيا الأنبياء وحي، ولا يتسلط الشيطان على الأنبياء، فلا فرؤيا الأنبياء وحي ولا يمكن أن تكون من الشيطان. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استثنى، فالله سبحانه وتعالى حقق له ما وعد، وهذا هو الوعد المذكور في سورة مريم. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وهذا أيضا من الأدلة على أن الذبيح إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صادق الوعد. هذا وعد عظيم، وعد أباه أن يصبر على الذبح، وهذا أمر عظيم، ولا يصبر عليه أي واحد أنه سيستسلم للذبح مجرد رؤيا. وصدق هذا الوعد وثبت وسلم نفسه للذبح، ولكن الله تعالى صرفه برحمته تبارك وتعالى. فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين، تله للجبين، الجبين هو جانب الجبهة، وكل إنسان له جبينان، جانب الجبهة الأيمن وجانبها الأيسر، تله للجبين أي أضجعه. أما القول بأنه كبه على وجهه وأنه أراد أن يذبحه من الخلف حتى لا يرى وجهه، هذا من الإسرائيليات وليس عليه دليل. تله للجبين أي أضجعه على أحد الجنبين، وإذا اضطجع على جنبه صار الجبين على الأرض، الطرف الجبهة أحد الطرفين يكون على الأرض. تله الجبين أي أضجعه على جنبه ليذبحه مع الحلق كما تذبح البهائم. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ما هو الجزاء الذي حصل؟ صدق الرؤيا بفعله، لأنه نفذ ما بقي إلا الذبح. الله تعالى لا يريد أن يذبح إسماعيل عليه السلام، وإنما أراد أن يخرج ما في قلب إبراهيم وإسماعيل من العبودية والطاعة، وقد حصل فصرف الذبح. إذن هم أخذوا أجر من ذبح بالفعل، أنه فعلوا كل المقدمات ولم يقع الذبح لأن الله صرفه. قيل أنه حرك السكين فلم تصنع شيئا، الله أعلم، هذه إسرائيليات ليس عليها دليل، فالله أعلم هل حرك السكين على الحلق ولم تقطع، أو قبل التحريك جاءه النداء، هذا محتمل. المهم أنه فعل كل شيء ولم يبقى إلا مجرد إزهاق النفس وإراقة الدم، فالله سبحانه وتعالى صرفه قبل أن يقع، فحصل له الأجر كاملا. طيب لو قال قائل ما هو الجزاء الذي حصل؟ لا شك الجزاء اللي حصل عظيم، وأخبرنا الله تعالى بشيء من ذلك، وبقيته الله أعلم به، لكن مما أخبرنا به بجزاء إبراهيم عليه السلام على هذا الفعل العظيم أن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا، اتخذه خليلا، لأنه ثبت أنه لا محبة لأحد في قلبه تنازع محبة الله تبارك وتعالى، ولذلك أقدم على ذبح ولده الوحيد، أنه بشر بإسحاق بعد ذلك ولد الوحيد الذي جاءه على كبر، جاءه على كبر، فولد وحيد وذكر وجاء على كبر وبلغ السعي وبار بأبيه أنه يسعى معه، فكونه يقدم على ذبحه بنفسه، يعني ما سلمه ليذبحه آخر، أقدم على ذبحه بيده، هذا يدل على كمال المحبة لله تبارك وتعالى وأنه ليس هناك شيء ينازع أو ينافس محبة الله مهما كان. فخلق قلب إبراهيم عليه السلام من محبة غير الله، فلما صفى قلبه اتخذه ربه خليلا. إذن هذا من أعظم ما يكون من الجزاء، إن كذلك نجزي المحسنين. والجزاء الثاني أنه فداه بذبح عظيم، بذبح عظيم، قيل إنه كبش من الجنة، وبقي قرناه في الكعبة حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام والقرنان موجودان في الكعبة كما جاء في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين. قالوا: هي قرن الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام. صارت سنة في بني إسماعيل أنهم يضحون، يذبحون الأضاحي، صارت سنة في ولد إسماعيل إلى قيام الساعة. ومن الجزاء، من الجزاء أن الله تبارك وتعالى بشره بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا دليل على أن العبد إذا قدم ما يملك لوجه الله فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأكثر مما قدم. فظاهر الحال يعني قبل تنفيذ الرؤية، ظاهر الحال أنه سيذبح ولده الوحيد ويبقى بدون ولد، هذا ظاهر الحال. فلما أقدم على ذلك أبقى الله له ولده الذي عزم على ذبحه، وعوضه بولد آخر، وبشره بحفيد من وراء إسحاق يعقوب. هذه فيها بشارة عظيمة أن النبوة ستتسلسل في ذرية إبراهيم عليه السلام، وأنه سيولد لولده ولد يكون نبيا. فهذا غاية ما يكون من التمكين والاصطفاء، واتخذوا نبيا وأولاده أنبياء وأولاد أولاده أنبياء. فهذا غاية ما يكون من الجزاء. ثم أشار تبارك وتعالى أن هذا ليس خاصا بإبراهيم، يعني جنس الجزاء ليس الخلة، كذا الخلة ما حصلت إلا الاثنين، لكن جنس الجزاء أنه عام لكل محسن، وكل من أحسن في عبادة الله وآثر محبة الله على شهوة نفسه فإن الله تبارك وتعالى سيجزيه أحسن الجزاء. إن كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد رحمه الله: أسلم سلم ما أمر به، وتله وضع وجهه بالأرض. يعني هذا كما تقدم، وضع وجهه بالأرض هذا في نظر وليس عليه دليل. ثم قال: باب التواطؤ على الرؤيا. حدثنا يحيى بن مكيل، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناسا أروها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر. يعني مؤلف على عادته أنه يبوب بلفظ الحديث ثم لا يذكره بعد ذلك، من أجل أن ينشط القارئ ويبحث عن لفظ الحديث، وإلا فقد ورد الحديث عند المصنف ورواه مسلم أيضا: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني ليلة القدر. هذا يدل على أن الرؤى إذا تواطأت، معنى تواطأت يعني توافقت، رؤيا زيد وعمر والثالث والرابع والخامس، رأى جمع من الناس، ونسيم إذا كانوا صالحين رأوا نفس الرؤيا، فإن هذا مما يقوي هذه الرؤيا. مثل رؤيا الأذان، رآها عبد الله بن زيد ومن وعمر رضي الله عنه، فإنه جاء يجر رداءه، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني رأيت كما رأى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رؤيا حق إن شاء الله. فالرؤى إذا تواطأت وتوافقت من أكثر من واحد، ولسيما كانوا من الصالحين، هذا يقوي الرؤية. باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. يعني هل تصدق رؤيا الكافر ورؤيا الفاسق؟ الجواب: نعم، قد تصدق. أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا، ليس معناه أن الكاذب لا تصدق أبدا، لكن رؤية الصالح أقرب، رؤية المؤمن والصالح أقرب إلى الصدق. لكن قد تصدق رؤية الكافر كما حصل للملك، وكذلك للفاسق كصاحب السجن، فهذا يدل على أنها قد تصدق من هؤلاء الفسقاء والكفرة، لقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان. والغالب أن يدخل السجن يكون إيش؟ من الفساق عليهم جرائم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. إني أراني أعصر خمرا، هذا فيه إشكال، لأن الخمر معصور، لا الخمر متى يسمى خمر؟ إذا عصر. قال أعصر خمرا، ما قال أعصر عنبا، أعصر خمرا. فكيف الجواب عن هذا؟ أنه بناء سماه خمرا بناء على ما سيكون، بناء على ما سيكون، لأن العنب الآن وليس بخمر عنب، لكنه سيكون خمرا، فيسمى الشيء بما سيكون وإن لم يكن في ذلك الوقت، فيقال هذا سمي كذا بناء على ما سيكون. إني أراني أعصر خمرا. وجاءت الرؤيا وجاء التأويل مقاربا لما قال، أنه يسقي ربه أي الملك، يسقي ربه خمرا، أنه يعصر للملك ويسقيه. ويعني ذكر الحافظ في الشرح أن هذين أحدهما كان ساق الملك، والثاني كان الذي تولى إطعام الملك، خباز، أحدهما ليعصر الثاني الخباز، اتهم بأنهم سيدسون السم للملك في طعام أو شراب، فسجن الاثنين، ويعني تحقق من الأمر فثبتت براءة الذي يعصر الساقي، وثبتت التهمة على الخباز فقتل وصلب. فيوسف عليه السلام عبر هذا الرؤيا، وقال الآخر إني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الخبز يقابل إيش؟ فسر بماذا؟ الخبز في الرؤيا فسر بالمخ، أن الخبز أبيض، خبز الملوك يكون من الدقيق الخالص الأبيض، والمخ أبيض، وأحمل فوق رأسي خبز أبيض فوق الرأس، فسره بالمخ، أن الطيور الجارحة بعد الصلب تقع الرأس وتأكل من المخ. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني رأوا عليه الصلاة والسلام أمرات الصلاح والتقوى والعبادة، فعرفوا أنه من المحسنين لما رأوا عليه من العبادة والأخلاق العظيمة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذه فيها قولان، لكن الأرجح أن المراد لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. من ما قال الطعام الذي يأتي في المنام، لا يأتيكما طعام ترزقانه أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في اليقظة، قبل أن يحصل. يعني هذا يعني يخبر عليه السلام على أن الله تعالى من عليه بمعرفة تأويل الرؤى من أجل أن يطمئن لتعبيره، وأنه من أهل المعرفة، وأنه يعبر كل رؤيا وليس ممن يتعالم ويخمن ويجرب. هذا تطمين، أخبرهم أنه أن الله تعالى فتح عليه في هذا العلم، وأن كل رؤيا راه إنسان يعبرها له قبل أن تقع. والقول الثاني أن المراد بالطعام ما يؤتى به المساجين في اليقظة، يعني قال لا يأتيكم طعام إلا ترزقانه، يعني الطعام الذي يعطاه المساجين إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني أراد أن يطمئنهما أنه سيعبر الرؤيا قبل أن يجيء أول طعام، ومن أجل يطمئنهما واستغل الحدث في إيش؟ في دعوتهما إلى الله، لأنهم جاءوا الآن قصدوه واحتاجوا إليه، ومعلوم أن صاحب الحاجة ماذا يصنع؟ يلازم صاحبه لأنه محتاج إليه، لو أعطاه حاجته ماذا يحصل؟ قد ينصرف عنه، استغل هذا التوجه والحاجة وصار يكلمهم عن الدين ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وطمأنهم كأنه يقول سأعبر لكم قبل أن يأتي الطعام فلا تنزعج ولا تستعجل، التعبير حاصل لكن قبل التعبير صار يدعوهم إلى الله. على كل حال أقوال متقاربة، لكن الأقرب أن المراد به لا يأتيكم طعام ترزقانه أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله، تأويل ذلك الطعام قبل أن يأتيكما قبل أن يقع، ذلكما مما علمني ربي، هذا يؤيد هذا القول، ذلكما المذكور وتعبير جميع الرؤى مما علمني ربي، من أجل أن يطمئن أنه يحسن التعبير، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إلى يعني هذه الدعوة يوسف عليه السلام، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يا صاحب السجن أرباب متفرقون، وقال الفضيل لبعض الأتباع يا عبد الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني من أحسن وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يبين الإنسان للمدعو ما في دينه من التهافت والتناقض حتى تهتز ثقته بدينه ثم ينقله إلى الدين الصحيح، لكن لو جئت لشخص مقتنع بدينه وصرت تعرض عليه الدين الجديد في الغالب أنه إيش؟ لن يقبل، لأنه متشبع ومقتنع بدينه، فإذا أردت أن تنقله إلى الدين الصحيح تبين له تهافت الدين الذي هو عليه وتناقضه، يعني مثل ما قال تنقض البناء القديم ثم تبني البناء الجديد، لكن تبني فوق البناء هذا صعب ما يستقيم، تنقض البناء السيء الأول ثم تبني بناء جديدا، فإذا ينبغي الإنسان إذا صار يدعو قوما من أهل الكتاب أو أصحاب ديانة معينة البوذية والسيخ وكذا أن يعرف ديانتهم، سواء كانت ديانة أو كانت مذهبا بدعيا ويدعي الإسلام، تعرف على هذا المذهب، مذهب الرافضة، مذهب الصوفية، مذهب كذا مذهب كذا، إذا تصدى لدعوة هؤلاء فينبغي أن يدرس مذهبهم ويتعرف عليه ويعرف ما فيه من تهافت وتناقض وأشياء لا يقبلها العقل، ثم يبدأ يريدها عليهم بهدوء وبدون يعني زعاج وبدون عبارات مقلعة بالإقناع، والله أنت تقول كذا، هل يمكن يكون كذا وكذا؟ النصارى يقولون والإله ثلاثة وهو واحد، هذا ينافي العقل، يعارض العقل، كيف ثلاثة وهو واحد؟ فيثير الشبه الصحيحة، شبه قد غفل عنها صاحب هذا الدين وتقبلها من الصغر ولم يقف عندها ولم يستشكلها، يعني مرت عليه وتعود عليها ولم يقف معها مرة في عمره، فإذا جاء إنسان بعقل وحكمة وحسن تخاطب وصار يورد عليه هذه الشبه بهدوء وإقناع، فإن صاحب الدين يتردد ويضطرب ثم بعد ذلك يأخذ بيده إلى الدين الصحيح. أرباب متفرقون خير أم الواحد أم الله الواحد القهار؟ كل عاقل يقول لا شك أن الرب الواحد أحسن من أرباب المتفرقة المختلفة، لأنك تتلقى الأوامر من واحد يقولك يمين أو يسار وتمشي خلف إله واحد ورب واحد أريح. لكن الذي يعبد آلهة متفرقة هذا لا يمكن أن يستقيم على حال، هذا يأمر بكذا هذا يأمر بكذا ويتعارضون ويتضادون، فلا يمكن أن يطيع آلهة متفرقة أي مختلفة. إن الحكم إلا لله أي الحكم الشرعي والكوني، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. القيم بمعنى إيش؟ له معنى يعني القيم لها معنى يعني القيم للاستقامة، صيغة مبالغة من الاستقامة القيم أي المستقيم، والمعنى الثاني القيم أي القائم. فالدين يقوم على صاحبه بالحفظ ويقوم عليه بالأمر والنهي وهكذا. قال هذا قيم المدرسة يعني إيش؟ مدير المدرسة قائم عليها بالأمر والنهي. فالدين قيم على صاحبه يقوم عليه بالأمر والنهي والحفظ، كما يقوم المدير مثلا على مدرسته. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى لا يتعجب الإنسان من كثرة المشركين، بين له ولكن أكثر الناس يعلمون. لا تغتر بكثرة المخالف، لأن الكثرة جهال لا يعلمون هذه الحقيقة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يعني ما بين لهم من هو هذا ومن هو هذا لئلا يواجهه بما يكره، لئلا يواجهه بما يكره. لكن قد يفهم كل واحد أن هو كذا أو كذا من الرؤيا ما حيقول. فيسقي ربه خمرا، يعني الغالب منه الذي يعصر، والذي يصلب تأكل الطير من رأسه هو صاحب الخبز، قد يكون هذا واضح. هذا فيه إشكال، كيف يعني أخبرهم بشيء مكروه؟ كيف أخبرهم بشيء مكروه؟ نقول الله أعلم، قد يكون هذا كافرا، قد يكون هذا الكفر، هذا الظاهر أنهم كفار. والكافر إذا أخبر بقرب أجله هذا إيش؟ خير ولا شر؟ خير له، خير له حتى يستعد ويتوب ويؤمن. فليس الإخبار بالدنو الأجل شر، شرا على كل حال، بل قد يكون خيرا. فيوسف عليه السلام قد رأى أنه خير له، وإن كان لم يواجه لكنه سيفهم أنه هو الذي سيقتل من أجل أن يقبل الدعوة وأن يسلم قبل الموت. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني ورد في التفسير أنهم رجعوا قالوا لا كنا نلعب ولم نرى شيئا، لكنه لم يقبل منهما. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، الذي ظن يعني أنه ناج منهما، لأن قد تقع قد لا تقع، قد يكون هذا أو بالعكس. الذي ظن يعني غالب على ظن أنه ناج منهما، اذكرني عند ربك يعني الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الضمير يعود إلى من؟ فأنساه، هل الضمير يعود إلى الرجل السجين الذي خرج أو يعود إلى يوسف عليه السلام؟ هذا فيه قولان، في قولان، والراجح أنه يعود إلى يوسف عليه السلام، لأن ورد حديث رواه ابن حبان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لبث يوسف عليه السلام في السجن ما لبث من أجل قوله اذكرني عند ربك، حيث يرجو الفرج من عند غير الله. يعني شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشددوا عليهم، لأن مزلتهم عالية فأخطاؤهم يحاسبون عليها، ليس لإهوانهم على الله بل لرفع رفعة شأنهم عند الله تبارك وتعالى. الله تعالى يشدد عليهم ليرفع درجاتهم ويعظم أجورهم. فالنبي في مقام عالي، تعلق بالله تعلق عظيم بما من الله عليه من العلم والإيمان، فلم يقبل جل وعلا من يوسف عليه السلام هذا الطلب، اذكرني عند ربك، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. مع أن هذا لو حصل من أحد الناس لقيل أنه لا بأس به، هذا من باب إيش؟ الأخذ بالأسباب المباحة، الأخذ بالأسباب المباحة. لكن كأنه والله أعلم ليس يعني العقاب على مجرد الأخذ بالسبب، لكن يحمل على أنه أو يفهم منه أن يوسف عليه السلام إيش تعلق بالسبب، وإلا المؤمن إذا أخذ بالسبب معرضا عنه توكل على الله لا يضر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب وأمر بذلك، وظهر بين درعين يوم أحد واتخذ الأسباب في الهجرة، فلا حرج في الأخذ بالأسباب، لكن هذا محمول على أنه تعلق بالسبب. مثل ما حصل من لوط عليه السلام، ماذا قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله تبارك وتعالى. فالأنبياء عليه الصلاة والسلام يحاسبون على مثل هذه الحفوات اليسيرة التي لو حصلت من أحد الناس لصارت مقبولة تليق بحاله وإيمانه، لكن الأنبياء على درجة عالية عليه الصلاة والسلام من العلم والإيمان، فلا يقبل منهم مثل هذه. فهذا هو الأقرب والأعلم. فأنساه الشيطان أي يوسف عليه السلام ذكر ربه في تلك اللحظة، تعلق بالسبب فلم ينفع. أراه الله سبحانه وتعالى أن السبب لا ينفع إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، فنسي الذي خرج ولم يذكر يوسف عليه السلام للملك. فلما أراد الله تعالى أن يخرج يوسف أوجد السبب، سبب آخر أوجد السبب، وهو رؤيا الملك التي صارت سببا في خروج يوسف عليه السلام معززا مكرما ممكنا، وصارت سببا في تمكينه. فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. البقرة البقر يفسر في المنام بأحد أمرين، رؤية البقر تدل على أحد أمرين، إما مثل ما في هذه الآية تفسر بالسنين، إن كانت سمان سنين خصبة في الخير والرغد في العيش، وإن كانت ضعيفة إجافا تفسر بالسنين الشديدة التي فيها الفقر والقحط والجد، وتفسر أيضا بالمؤمن المؤمنين، تفسر كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بقرا يذبح قال: فهم ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. لو قال ما هو وجه الشبه والربط بين البقر والسنين والبقر والمؤمنين، يقول الشبه واضح. البقرة كثيرة المنافع جدا، يعني من أكثر الحيوانات نفعا، فاللبن الذي يؤخذ منها يشرب ويصنع منه أشياء كثيرة من الأجبان وغيرها، ولحمها يؤكل وجلدها ينتفع به، وتحرث الأرض وتحمل عليها الأثقال، ولها منافع كثيرة كلها نفع. فيتعبر إذا صارت بقرة سمينة بالجذب والخير والرغد في العيش، لأن البقرة كثيرة المنافع. وأيضا تفسيرها بالمؤمنين من جهة أن المؤمن كثير النفع، المؤمن نافع على كل حال، شبه بالنخلة كثرة المنافع، شبه بالبقرة كثرة المنافع، شبه بالنحلة كثرة المنافع. فالمؤمن مبارك فيه خير كثير في الدين والدنيا. طيب إذا كان الشيء يفسر بأكثر من أمر، كيف يفسر في رؤيا معينة؟ يقول يفسر بهذه الرؤيا بماذا؟ بالقرائن، بالقرائن وحال الرأي. فقد يرى اثنان رؤية واحدة تفسر شخص بشيء، تفسر لآخر بشيء آخر، على حسب حال الرأي وحسب القرائن التي حصلت في الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بقرا تذبح، فسرها بمن يستشهد من المؤمنين يوم أحد. لا لا، كانت سمينة أو ضعيفة. قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث وأحلام. أضغاث يعني إيش؟ أخلاط، أن هذه أشياء مختلطة مختلفة، بقر وسنابل وكذا، هذه ليست بشيء، أخلاط أحلام. أضغاث وأحلام أي أخلاط. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني أنهم يقولون نحن ما نعرف تأويل الأحلام المختلطة لكن نعرف تأويل الرؤى الصحيحة. هذا كذب منهم، يعني كذبوا في هذا لما عجزوا عن التأويل، عابوا الرؤيا حتى يبرروا لأنفسهم، وأنهم ما عجزوا لعدم علمهم، وإنما لأن الرؤيا أصلا أو ما رآه الملك ليس برؤيا، وإنما هو أخلاط أحلام ليس لها تفسير. وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أطلقوني أذهب إلى يوسف عليه السلام. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا. هذا يدل على صبر يوسف عليه السلام وثباته، حيث إنه لم يطلب مقابلة الملك. يعني يمكن أن يقول ما أفسرها إلا بحضرة الملك، من أجل أن يخرج ويقابل الملك ويكون سببا لإخراجه من السجن، لكنه بادر بتعبيرها بدون شرط، ما اشترط أن يقابل الملك ولا أن يخرج. فسر قال تزرعون سبع سنين دأبا، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ازرعوا سبع سنين دأبا، أي زراعة متوالية بدون توقف، دأب العمل الدؤوب الكثير المتواصل. فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا تفسير السنابل، لأن القمح إذا أخرج من السنابل سارع إليه الفساد، فأحسن ما يكون في حفظه أن يبقى في سنابله. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني يرشدهم إلى الاقتصاد في الأكل. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني تكثر الغلات حتى تزيد على الأكل ويعصرون، لأن الأكل هو الأول، وإذا زادت الثمار صار الناس يعصرون، يعني يبدأون بالأكل. هذا يدل على أن هذا العام الذي بعد السنين أنه سيكثر فيه الخصب والخيرات حتى تزيد على حاجة الناس فيعصرون تلك الثمار. فيه يغاث الناس أي بالمطر، وفيه يعصرون أي يعصرون الفواكه ونحوها. وقال الملك ائتوني به، فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك إلى أخلات. أذكر والذكر افتعل من ذكرت، وأم أمة قرن، يعني مراد الأمة الزمن، ليس محدد قرن ومئة سنة وكذا، أمة يعني مدة طويلة. وتقرأ أم أمة كذا، عندكم شدة ولا أمة؟ ذكر بعد أمة، محتمل شدة ظهرنا بدون شد عامة، يعني هذه قراءة
ويقرأ
أمه نسيانه غير الأمة ذكر بعد أمه بعد النسيان. هذا عندك حاشية؟ عندي لا عندي أيضا. وتقرأ أمه أي نسيان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعصرون الأعناب والدهن تحصنون تحرسون. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن ابن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام ثم أتاني الداعي لأجبته ثم أتاني الداعي لأجبته. من هو الداعي الذي قال يوسف عليه السلام الذي طلب منه مقابلة الملك وقال الملك توني به هذه المرة الأولى توني به. يوسف عليه السلام أبى أن يخرج قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيدينا. هذا أيضا صبر وثبات من يوسف عليه السلام كأنه تلقن الدرس أنه لما اعتمد على غير الله لم ينفع السبب فتعلق قلبه بالله. وهذا هو المراد من بقاء في السجن أن يتجرد توحيده وتوكله على الله جل وعلا وأن لا يتعلق بشيء من الأسباب. هذا الذي حصل. يوسف عليه السلام استفاد من هذا الدرس وانتفع به دفاعا عظيما وحقق التوحيد والتوكل بعد ذلك. تأتيه الفرصة بعد الفرصة ولا يبادر بالخروج أنه تلقن الدرس عمليا وعلم بما حصل له من الواقع أن السبب لا ينفع وحده. فإذا أراد الله تعالى الخروج فإنه سيخرج ولا يبادر ويعجل في الأخذ بالأسباب. فجاء المرة الأولى فعبر الرؤية ولم يشترط المقابلة قبل التعبير، ثم جاء الثانية ولم يبادر بالخروج وأراد أن يبرر ساحته. ما الفائدة أن يخرج وهو متهم بأنه اعتدى على امرأة العزيز؟ لما سجن شاع بين الناس إيش؟ لماذا سجن؟ أنه راود امرأة العزيز، أنه السجن يكون للمجرمين، فأراد عليه السلام ألا يخرج حتى تثبت براءته وتشتهر وتعلن بين الناس. وهذا شك صبر وثبات. قيل أنه لبث في السجن 7 سنين، سان 7 سنين مسجون، ثم يقال له قابل الملك، يعني لو كان يعني ما عنده قوة إيمان وتوكل لطار طيرانا من الفرحة أن يقابل الملك لأجل أن يكرمه ويخرجه، ولو كان يعني مشوه السمعة يعني يرجو أن تتحسن فيما بعد، لكنه تلقن الدرس وصفى وكمل إيمانه وتوكله عليه السلام، فلم يبادر إلى الأسباب بعد ذلك، تعلق بالله. فالله سبحانه وتعالى كافأه على ذلك وجازه بأن أخرجه على أحسن حال، لأن هذا التردد زاد من قيمته ومكانته عند الملك، ولا سيما بعد أن اعترفت امرأة العزيز علنا. الآن حصل الحق أن أرى أمام الملك، فهذا الاعتراف سيشيع، لأنه ليس اعترافا من وراء الكواليس، لا، اعتراف أمام الملك. ولا شك أن هذا سينشر ويشاع في البلد كله أن امرأة العزيز اعترفت أن يسوع السلام البريء، وأنه سجن ظلما، أنه عبر هذه الرؤية، ولا سيما إذا وقعت كما عبر يوسف عليه السلام، وهذا هو الذي حصل. فزاد هذا بمكانته عليه السلام عند الملك. هذا يدل على أن من توكل على الله كفاه، توكل على الله وأخلص صدق الله تعالى سيكفيه ما همه ويجعل له من كل هم فرجا كل ضيق مخرجا. اللهم حقق إيماننا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا بيض وجوهنا واختم الصالحات أعمالنا إنك جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني ذكر يعرف بالتعبير ذكروا بعض القواعد لتعبير الرؤى، يراجع الإنسان الكتب المؤلفة في التعبير، لأنما أنا لست متخصصا في التعبير، له ناس متخصصون يستنبطون من، لكن نحن ما مر معنا في الحديث نذكره، وإلا ففيه ناس متخصصون وألفوا كتبا، لكن يبقى فيه أمور تحتاج إلى يعني إلى ملكة، يعني شيء يقدح في القلب ويقع في القلب، يعني لا يكفي مجرد معرفة يعني ما ورد في الحديث أن البقر يفسر بكذا وأن النخلة تفسر بالمؤمن وأن كذا، هذا موجود في الحديث لكنه يعني ليس كثيرا كل ما يرى، هذه أمثلة وردت في الحديث، مثلا اللباس فسر بالدين، اللبن، البقر، النخل، كذا، تبقى أشياء معدودة، لكن الرؤى لا تنحصر، يرى الناس أشياء لا تنحصر، فكيف يعرف كل هذا؟ يعني يقولون يتأمل أمثلة القرآن، الله عز وجل ضرب مثال الماء، ذكر في القرآن أمثلة، الماء ذكر مثل لإيش؟ للعلم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر فاحتمل السيل زبد رابيا إلى آخر، الوحي والعلم، مثل كمثل استوقد نارا فلما أضاءت، في النار والماء يضرب مثلا لإيش؟ للعلم، وهكذا يتأمل أمثلة القرآن، بيت العنكبوت ضرب مثلا للشرك وضعف الشرك وكذا، فيتأمل الأمثلة التي في القرآن، فإن الرؤية لا تأتي صريحة، تأتي يرى ماء وهو يفسر بالعلم، يرى لبن، يرى كذا، يرى كذا، فمن أنفع ما يكون كما ذكره المعبرون معرفة أمثال القرآن التي ضربها الله تعالى في القرآن، والأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فغالبا تكون الرؤى أمثال مضروبة وليست صريحة، قليلة الرؤية الصريحة قليلة، أكثر الرؤى تكون أمثال، يرى الماء ومرد بالعلم، يرى نخلة ومرد بها المؤمن، يرى البقر، يرى كذا، يرى كذا، إذا عرف أمثال القرآن استفاد فائدة عظيمة، استطاع أنه يفسر هذه من خلال أمثلة القرآن، وأمثلة القرآن كثيرة أكثر من الرؤى، الحديث اللي في الرؤى تبقى معدودة، اللي فيها تفسير صريح للرؤى تبقى معدودة، لكن أمثلة القرآن أكثر، فإذا عرف حديث الرؤى وعرف أمثلة القرآن ثم أيضا يلهن يلقي الله تعالى في قلبه، إذا صدق واحتسب صار يريد وجه الله في تفسير الرؤى ونفع إخوان المسلمين، الله سبحانه وتعالى يلقي يفتح عليه، يكون هذا يلقى يلقي الله تعالى في قلبه، وإذا تجد بعض الناس عنده علم في الشريعة وحافظ القرآن حافظ لكثير من الحديث لكن لا يحسن التعبير لأنه يعني ما ألقي في قلبه، حتى لو عرف بعض الأمثلة يفسر تفسيرا محدودا جدا ما عرفه من هذه الأمثلة، ويتوقف في أشياء كثيرة لم تمر عليه بالضبط، يعني هذا كذا هذا كذا، لكن من فتح الله في الرؤى فإنه يفسر أشياء لم ترد في أمثلة القرآن ولا في حديث الرؤى بما يلقيه الله تعالى في قلبه. ولو أردنا تقريب هذا، أردنا نقرب هذا، مثل أن حل الألغاز، كيف حال الناس في حل الألغاز؟ في ناس يحلونها بشكل جيد، يحب هذا عقل متوسط عنده ملكة في حل الألغاز، غالبا يلقى عليه لغز فكر فيه فكر فيه ثم يجيب جواب صحيح، في شخص أذكى منه أو يحل ما يحل ما يعرف يحل الألغاز، يعطى لغز سهل أحيانا ويفكر فيه ساعة ولا أكثر اليوم ولا أكثر ما يستطيع، ويأتي شخص أقل منه ذكاء ويحل هذا اللغز وثاني وعاشر ويحب حل الألغاز، يحب إلقاء الألغاز، إذا جلس مع زملائه قال من عنده لغز يحب يطرح عليه الغاز ويحل، وغالبا يصيب أو يصيب النصف أو يصيب الربع، فالرؤى شبيهة بالغاز، أن تأتي شبيهة باللغز ليست صريحة، يحتاج إلى تأمل وفك لهذا المثل المضروب، فاللي ما فتح عليه ما يستطيع أن يعبر مهما قرأ من كلام المعبرين وكذا، فلا يكلف نفسه ما لا تطيق، وقد يصرف عنه خير له. إنسان حافظ القرآن وحافظ السنة وعنده علم وفقيه ويفتي، قد يصرف الله عنه تفسير الرؤى، لأنه لو دخل فيه ما سأله أحد عن الفقه والفتاوى، أن الناس تعرفون يعني يندفعون دفاعا شديدا للرؤى، وإذا عرفوا أن هذا معبر يعني انهالت عليه الأسئلة كالبحر كالمطر، فلا يبقى عنده وقت أو أحد يسأله عن الفقه وعن الفتاوى، وهي أهم معرفة الدين، أهم معرفة الرؤى. فقد يصرف الله تعالى عن عالم فقيه تفسير الرؤى ويفتحه على من هو دونه بكثير في العلم لحكمة يريد الله تعالى، حتى يبقى هذا العالم لا يعرف إلا بالفتيا، يسمى الأحكام الشرعية، ولا يأتي أحد تفسير الرؤى. وقد هذا يكون متخصصا تفسير الرؤى فتح الله عليه، وليس عنده يعني ليس من المفتين، ويكون هذا في على ثغر وهذا على ثغر. فأنا أقول يعني لا ينبغي الإنسان يتكلف إذا لم توجد الملكة، لا ينبغي التكلف، لا بأس أن يعرف أمثلة القرآن، هذا من العلم والنور، يعرف ما حديث الرؤى وما ورد تفسير هذا بكذا بكذا، هذا جملة من العلم الصالح الطيب، لكن ليس بشرط أن يكون معبرا بعد ذلك. لا بأس إن شاء الله، يعني لأنه ثبت الآن في الطب أن المتبرع ليس على حياته خطر، وأنه يعيش ما شاء الله من السنين بكلية واحدة، هذا من هذا معروف، والأطباء يقولون هذا بلا تردد، والواقع يؤيد هذا، الناس يتبرعون يعيشون سنين، أرنه لا حرج فيها إن شاء الله، لكن ما يجوز أخذ المال عليها، أن هذا يبيع جزء من جسده وهو لا يملكه، البيع هذا حرام، الناس يبيع الكلية 100,000 وأكثر هذا حرام، أنه لا يملك جسده حتى يبيعه، لكن إذا أراد أن ينقذ قريبا من يعني الأقارب الوالدين أو أحد الأخوة الأخوات وكذا من باب الإيثار وإنقاذ حياة هذا المريض وإراحته من العناء الشديد وما جور إن شاء الله، لكن لا على سبيل البيع. الله أعلم، يعني ما ورد في النصوص شيء، الله أعلم. طيب ما يجوز التصوير الفوتوغرافي، مر معنا أنه لا يجوز، أنه يجب طمس الصور إلا ما لها حاجة كصور الرخص والجوازات وما شابه ذلك، أما الذكرى فليست حاجة، لو التقطها بالصورة الفوتوغرافية ثم أتلفها فإنه إن شاء الله ما يأثم على مجرد التقاط، لكن الإتلاف واجب، لا تدعن صورة إلا طمستها. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والحياة السعيدة والذرية الصالحة، يعني توصى بأن تتقي الله تبارك وتعالى، وما يتقي الله يجعل له مخرجا، وألا تعصي ربها من أجل جمال ومن أجل كذا، لا تقدم على نمص ولا تقدم على إسراف ولا تقدم على فعل محرم من تصوير أو أغاني أو كذا، وإذا كان عقدت فنسأل الله لها البركة والتوفيق، وإذا كانت لم تعقد تسأل عن الزوج، إذا كان من لا يصلي أو معروف الأخلاق السيئة أو صاحب سفر للخارج وتعاطي مخدرات أو ما شابه ذلك من أمور الكبار فلا تقدم، ولو تمت الخطوبة كذا إذا لم يقع العقد فلتنجو بنفسها من مثل هذا. أما إذا كان الإنسان يصلي وإنسان الأخلاق طيبة ولو كان عنده بعض المعاصي بعض التقصير لا لكن لا أصل حدود الفواحش والكبائر فتتوكل على الله مع البعد عن المعاصي، لأن المعاصي في الغالب هي التي تكون سببا لفشل الزواج وعدم حصول المحبة بين الزوجين، إسراف منكرات الأفراح أو حصول النمص وما شابه ذلك. إذا اتقت الله وفقها الله، أسأل الله لنا ولها وكل مسلم التوفيق الدنيا والآخرة. شفع الله وعافاه وجميع مرضى المسلمين. تزيير قراش هذا حسن حسن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يعني ما يقال أن هذه الآية اجتمع الأنبياء، يعني معروف أن ما بين السماء والسماء الأخرى أكثر ما بين السماء والأرض.
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير ما في تعارض بين المعية وبين اختلاف المكان. الله معنا بعلمه وإحاطته وقدرته فوق العرش، ومعنا بيرانا ويسمع كلامنا ويحيط بنا وقادر علينا، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالمعية مفهومة في اللغة العربية واسعة، يقول واحد أنا أسير والقمر معي، كما ذكر في الإسلام التيمية في الوسطية ما زلنا نسير والقمر معنا، كلمة عربية صحيحة، قمر معنا، ما يلزم يكون معهم في المكان، معهم لأنهم يشوفونه نور واصلهم وهذا، ففيه مواصلة بينه وبين القمر. فالمعية لا تخطر حيث الوضع، هذه الكلمة حيث الوضع في اللغة العربية لا تدل